السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في درسين ماضيين أن قرأنا في تفسير الجلالين في تفسير سورة قاف، وبقي من تفسيرها قدر الربع نكمله في درس هذا اليوم، ثم بعد ذلك نتلقى ما لدى بعض الإخوان من الأسئلة حسب ما يتيسر به أو يسعفنا به الوقت. وتفسير قاف في النصف الثاني من تفسير الجلالين، سبق أن ذكرنا أن النصف الأول من البقرة إلى آخر الإسراء لجلال الدين السيوطي، والنصف الثاني وهو الأول في البداية بالنسبة للوقت بدأ به جلال الدين المحلي من سورة الكهف إلى سورة الناس قبل النصف الأول، ثم شرع في النصف الأول، فلما أتم سورة الفاتحة توفي رحمه الله فأكمله جلال الدين السيوطي. الأول جلال الدين المحلي وله النصف الثاني من القرآن، والثاني جلال الدين السيوطي ونصيبه النصف الأول من القرآن. ولذا قيل تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. فنشرع في تكملة ما بقي من تفسير السورة في الكتاب المشار إليه. يقول رحمه الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار. كم هذه خبرية لإفادة التكثير، خبرية لإفادة التكثير، واستحقت الصدارة تشبيها لها بالاستفهامية. ولذا قال: أهلكنا قبل كفار قريش. كم أهلكنا؟ أهلكنا قبلهم، يعني قبل كفار قريش، أهلكنا قرونا كثيرة. قرونا كثيرة لأن كم تدل على التكثير، وهذا هو الواقع. كم قرن مضى قبل قريش؟ كم من الأمم السابقة قبل قريش الذين هم في العصر الذين بعث فيه النبي عليه الصلاة الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرون كثيرة، قرونا كثيرة من الكفار. والقرن أمة متشابهة في السن والزمان، يطلق عليهم قرن، ويختلف أهل العلم في تحديد القرن. والذي درجوا عليه في الاصطلاح ومشوا عليه أن القرن 100 سنة. وأما النصوص الشرعية فقد لا تسعف هذا الاصطلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قرنه عليه الصلاة والسلام جله انقرض قبل تمام 100، إن لم يكن كله، يعني لم يبقى إلا القليل النادر بعد 100 أو قريبا من 100، يعني من أواخر الصحابة موتا أنس بن مالك، مات 93. وأما آخرهم موتا فهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة، الذي مات كما قرر أهل العلم 110، وبه يتحقق الحديث: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام، يعني وقت الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته 10 من الهجرة، ومات أبو الطفيل وهو آخر الصحابة موتا 110، يعني بعد 100 سنة بالضبط، ولا يمكن أن يعيش بعد 100 سنة من مقالته عليه الصلاة والسلام ممن هو موجود على وجه الأرض. وبهذا يعرف ضلال من يدعي الصحبة ممن يأتي في الأزمان المتأخرة. ومع الأسف أنه يوجد من يصدق من يقول بعد الستمائة من يدعي أنه صحابي ثم يجد من يصدقه، يدعي أنه صحابي ويتبعه فئام من الناس يصدقونه. القرن كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني أكثر ما قيل 100 سنة، نعم قيل 120 لكن هذا قول شاذ، وقيل 70، وهذا اعتمده كثير من أهل التحقيق. يقول ابن حجر: نهاية القرون المفضلة 120، لأنها ظهرت فيها الفتن والبدع، وامتحن الناس في أديانهم، امتحن الأئمة 120 وما بعدها. فهذا اعتمادا على أن القرن 70 سنة، فإذا كان قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 210 سنين، أضفناها إلى 10 سنة الوفاة أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يكون القرن 70 سنة. ومنهم من يقول أن القرن 40 سنة. على كل حال لم يأتي نص صريح ملزم بتحديد القرن، يعني جاء في الحديث في السنن وغيرها، في سنن أبي داود وغيرها، أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، على رأس كل 100 سنة. هذا ليس بصريح في أن القرن يراد به 100 سنة. قوله قرني، هل يتصور أن قرنه الذين عاشوا إلى 100 سنة ثم الذين يلونهم 100 سنة ثانية ثم الذين يلونهم 100 سنة ثالثة؟ هذا قول معروف عند أهل العلم وجرى عليه عامة المؤرخين، يؤرخون القرون بالمئات. لكن كأن كلام ابن حجر الذي يؤيد أن القرن 70 سنة وأعمار الأمة بين 60 و70، قليل من يجاوز ذلك، يعني يدل على أن القرن في بحر هذا التحديد. على كل حال القرون كثيرة، قرون بين ذلك كثيرة. يقول: أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة. كثيرة أفادتنا إياها كم الخبرية التي هي للتكثير. كثيرة من الكفار هم أشد منهم بطشا، يعني قريش هذه الأمة إلى قيام الساعة هم أضعف الناس أجساد، كانوا ينحتون الجبال من غير آلات، ليس عندهم آلات، لا نقول حنا أشد منهم لأننا ندك الجبال، لا، العبرة بالقوة المجردة عن الآلة. هم ينحتون الجبال بدون آلات، ما عندهم هذه الآلات التي تدك بها الجبال، فالعبرة بالقوة الذاتية. يعني لا يمدح الإنسان بقوة البصر لأن عنده دربيل يرى فيه البعيد، هل يمكن أن يمدح لأن عنده دربيل؟ يقال قوي البصر ما يمدح. الآلة لا قيمة لها، لأنك لا تعدم في يوم من الأيام أن تطلبها فلا تجدها. ولذلك الأحكام الشرعية مبنية على ما أوتي الإنسان من قوة، ليست مقرونة بما يوجد من قوة تعينه على ذلك، لا. أمرنا بالصيام والفطر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني بالعين المجردة، بالعين المجردة. لكن إذا استعملنا ما يعيننا على الرؤية ويحقق الرؤية ويصفي الرؤية من غير التزام ولا إلزام من شرعي فلا مانع من ذلك، يعني لو أوجدنا درابيل ننظر بها الهلال في الليلة الأول أو ليلة الأول من رمضان أو من شوال ما فيه ما يمنع، لكن ليس من باب الإلزام. لو لم نستعمل هذه الآلات لا نأثم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو افترضنا أن شخصا يقرأ القرآن بالعين المجردة ثم أصيب فاحتاج إلى نظارة، صار لا يستطيع القراءة إلا بالنظارة، هل نقول إنه يلزمه أن يتخذ نظارة يقرأ بها القرآن، أو يتخذ مكبر صوت ليسمع من خلفه من المصلين القراءة والذكر هل يلزم ولا يلزم؟ يلزم ولا ما يلزم؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن كون الإنسان يحرص على ما ينفعه ويقرأ القرآن ليحصل أجر الحروف، كل حرف بعشر حسنات، ويتخذ ما يعينه على ذلك، لا شك أن هذا مطلوب شرعا، لكن لا يأثم بتركه. هم أشد منهم بطشا، يعني قوة، مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. لا يستطيع الإنسان أن يحمل صخرة زينتها 300 كيلو، 400 كيلو، 500 كيلو، لكن يوجد في السابقين من يحمل. الآن يندر أن تجد من يحمل 100 كيلو. يعني كان الناس قبل ربع قرن أو 30 سنة يوجد من يحمل 100 كيلو بالراحة يعني، ويحمل أكثر من ذلك، لكن ندر مثل هذا، لأن الترف أثر في الناس ضعفا، يعني وجد ما يريحهم ويعينهم على حمل الأثقال فاتكلوا عليها، صاروا لا يستطيعون حمل الأثقال. لكن الأمم السابقة ليس عندهم ما يعينهم، أوتوا قوة تعينهم على حمل هذه الأثقال. هم أشد منهم بطشا، يعني قوة، فنقبوا فتشوا، نقبوا في البلاد فتشوا. والتنقيب هو التفتيش مع حرص في البحث، ولذلك البحث عما في جوف الأرض من بترول أو من ماء يقال له تنقيب، لأنه يحتاج إلى مزيد عناية. أما الذي على وجه الأرض يعني لا يقال له تنقيب إلا من باب التسامح في العبارة، لكن هؤلاء نقبوا لأن ظاهر الأرض لا يسعفهم في المحيص والمحيد والمفر من قدر الله، فنقبوا في البلاد، يعني فتشوا في البلاد كلها، هل من محيص؟ هل لهم من مفر من الموت؟ ما في مفر، لا لهم ولا لغيرهم من الموت، فلم يجدوا، فتشوا فلم يجدوا لا مفر ولا محيط ولا محيص من قدر الله. وهذه النهاية الحتمية التي هي الموت لا ينكرها عاقل. نعم يوجد أقوام يقولون بالتناسخ، لكنهم ليسوا على دين، إنما هم وثنيون، يقولون إن الإنسان لا يموت والروح موجودة وتخرج من هذا وتدخل في هذا، هذا كلام أشبه بالجنون. يعني هل واحد منهم انتظر أباه أو أمه أو أخاه أو ولده ثم رجع إليه؟ هذا مجرد مكابرة، وإلا الموت ما منه ملاذ ولا مهرب. إن في ذلك يعني المذكور من التفكر في حال من مضى من الأمم السابقة القوية التي أوتيت من قوة في الأبدان وطول في الأعمار، يعني فتش تذكر يا مسكين، هل أنت على مستواهم؟ ومع ذلك ما نجوا ولا سلموا، هلكوا لما لم يستجيبوا لنداء الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. إن في ذلك المذكور لذكرى، عظة، تذكر، اعتبار لمن؟ لكل أحد، كل أحد يتذكر، لو كل واحد يتذكر ما بقي على وجه الأرض كافر. إن في ذلك لذكرى، يعني لعظة وتذكر وموعظة لمن كان له قلب، لمن كان له قلب يعني عقل يستفيد منهم، ولا لهم قلوب لكنهم لا يعقلون بها. والقلب والعقل الذي يثبت في النصوص إنما هو العقل والقلب الذي ينفع صاحبه، وكذلك سائر الجوارح. صم بكم عمي. لو قال قائل إن الكفار يسمعون ويتكلمون ويبصرون، لهم آذان ولهم أعين ولهم قلوب، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها. فمثل هذه الآذان التي لا تفيد سمعا نافعا، وهذه الأعين التي لا تفيد بصرا نافعا، وهذه القلوب التي لا تفيد عقلا ينفع صاحبه، هذه وجودها مثل عدمها، ولذا صح نفيها. فوصفوا بالصمم والعمى والبكم وذهاب العقل، لأن الشيء الذي لا ينفع وجوده مثل عدم. والعبرة في بقاء الإنسان في هذه الدنيا كونه محققا ما خلق من أجله، وهو العبودية لله جل وعلا. أما إذا لم ينتفع من أيامه ولياليه ما يقربه إلى الله جل وعلا، فبقاؤه في هذه الدنيا لا قيمة له، وهو ميت وإن كانت روحه في بدنه، ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا الذي لا يستفيد من بقائه في هذه الحياة في تحقيق ما خلق من أجله، الهدف الأعظم من خلقه هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب عقل، والمراد به العقل، القلب الحي، الحي القلب السليم الذي ينتفع به صاحبه ويميز به بين الحق والباطل. أو ألقى السمع، استمع الوعظ وهو شهيد حاضر بالقلب. لمن كان له قلب عقل، كيف قلب؟ نص القرآن قلب والتفسير عقل. النصوص من الكتاب والسنة كلها تخاطب القلب، كلها تخاطب القلب، ومناط التكليف هو العقل. فما الارتباط بين العقل والقلب؟ العلماء يقررون أن العقل محله القلب، محله القلب، ويعبر بأحدهما عن الآخر، يعبر بالحال ويراد المحل، ويعبر بالمحل ويراد الحال، كما هو معروف في أساليب العرب. مناط التكليف العقل، وخطاب الشرع كله موجه إلى القلب، فدل على أن هناك ارتباط وثيق بين القلب والعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها، فدل هناك صلة وثيقة بين القلب والعقل، وهذا ما يراه جمهور أهل العلم. لكن الأطباء ومن يدعون بالحكماء يقول لا، أبدا، العقل في الدماغ وليس في القلب، العقل في الدماغ، بدليل أن الإنسان يتعرض لضربة في دماغه في رأسه يختل عقله، ويمرض قلبه العضوي مرضا شديدا يشرف منه على الهلاك، وعقله ثابت، تنسد عنده الشرايين وتتصلب، مع ذلك يفكر تفكير سليم. كيف تقولون أن العقل محله القلب والعقل يتأثر بالدماغ ولا يتأثر بالقلب؟ الإمام أحمد يقول العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ، يعني كأنه قريب من الكهرباء الذي يسمون فيه السالب والموجب، في خط جاي من هنا وخط جاي من هنا، إذا انقطع هذا التغى، إذا انقطع هذا ما نفع الثاني. فلا، محله القلب كما هو تحقيق النصوص الشرعية، وله اتصال مؤثر بالدماغ، وبهذا يتفق وتجتمع النصوص مع أقوال الأطباء. يعني لا يمكن الفصل بين العقل والدماغ، بمعنى أنه لو انتهى الدماغ نقول العقل باقي، ما يمكن نقول هذا، الحس يرده، والنصوص كلها كما ذكرنا تخاطب العقل، تخاطب القلب. وهنا قال لمن كان له قلب. قد يقول قائل كل الناس لهم قلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل الناس لهم هذا، بدليل أنه يوجد قلب سليم وقلب مريض. سليم فيه التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وقلب مريض فيه شبهات وفيه شهوات، وقلب منكوس كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، صلى الله السلامة والعافية. فالناس كلهم لهم قلوب، فكيف يقال لمن كان له قلب؟ لكن القلب الذي تترتب آثاره عليه ينتفع به صاحبه، أما القلب الذي لا ينتفع به صاحبه هذا ليس عنده قلب وليس عنده عقل، هذا وجوده مثل عدمه. أو ألقى السمع، أو هذه بعضهم يقول إنها بمعنى الواو، وتأتي أو بمعنى الواو. خير أبح قسم بأو وأبهمي، إلى أن قال وربما عاقبت الواو، يعني تأتي بمعنى الواو، يعني يكون له قلب سليم حي يقظ، ومع ذلك يلقي السمع، يستمع الوعظ. يعني ليس معناه أنه يسمع، فرق بين السامع والمستمع. السامع الذي يصل الكلام إلى أذنيه من غير قصد، هذا لا يستحق الأجر الذي رتب على الاستماع، استماع الخير. ولذا يقول أهل العلم في سجود التلاوة يسجد المستمع دون السامع، أو ألقى السمع وهو شهيد، شاهد حاضر القلب. يعني من يستمع، من يستفيد من الدروس؟ الذي يجلس ويتكئ وينام هذا يستفيد؟ ما يستفيد. الذي يجلس ويتحدث مع صاحبه هذا لا يستمع. الذي يجلس وجسمه حاضر وعقله غائب هذا لا يستفيد. لا بد أن يلقي السمع ويستمع، ولا بد أن يكون شاهدا، يعني حاضر القلب. منهم من يقول أن أو هذه على أصلها ليست بمعنى الواو، وإنما هي للتقسيم، من كان له قلب هذا قسم، أو ألقى السمع وهو شهيد هذا قسم. الذي له قلب حي يقظ هذا يستفيد بمجرد تفكره ونظره، ولو لم يسمع شيء، ولو لم يحضر دروس، ولو لم يكن. الأعرابي في باديته إذا كان له قلب حي يقظ ونظر في السماء وعظمتها ونجومها ونظر في الكون يستفيد، والذي يحضر ولو كان دون مستوى ذلك في حياة القلب لكنه يبذل السبب، يستمع، يلقي قلبه، يلقي سمعه وقلبه حاضر، هذا يستفيد. ولذا تجدون طلاب العلم أصناف، منهم من يحضر الدروس وتجده ينبغ في وقت قصير، يعد من أهل العلم في زمن يسير. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم عد في أهل العلم في فترة وجيزة، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع غفير من الصحابة علماء، ومنهم من تأخر إسلامه، ما مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنتين أو ثلاث أو سنة، ومعدود في أهل العلم. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه بدأ بطلب العلم سنة 60 و300 وألف، وألف معارج القبول سنة 62. يعني طلاب العلم أصناف، منهم من يتصف بالحافظة القوية والذكاء المفرط الفهم، هذا بإذن الله ما يحتاج إلى وقت، ومنهم من يتسم بالذكاء والفهم السريع لكن الحافظة لا تسعف، هذا له قلب حي يقظ لكنه حافظته لا تسعفه، هذا يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تعب في العلم. عكسه من لديه الحافظة لكن الفهم ضعيف. رابع القسمة الرباعية من لا فهم له ولا حفظ، هذا يتعب نفسه ويتعب غيره، لكن لا يحرم أجر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. لو مكث 50 سنة 60 سنة 70 سنة يطلب العلم هو على أجر وعلى خير، ولو في النهاية لا شيء، يكفيه أن يدخل فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذا نجد أصناف طلاب العلم موجود، من كان له قلب يعي بسرعة، والثاني ألقى السمع، وهذان القسمان بإذن الله جل وعلا مع النية الصالحة الخالصة يحصل لهم من العلم ما يحصل. يعني من غرائب الاتفاق أن مؤلفي هذا الكتاب جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي من هذين النوعين. يعني جلال الدين المحلي آية من آيات الله في الذكاء والفهم، آية من آيات الله في الفهم، لكن الحفظ لا شيء. عكسه السيوطي، السيوطي يقول عن نفسه أنه يحفظ 200,000 حديث ولو وجد غيرها لحفظها، لكن ما وجد، كل ما وقف عليه من الحديث حفظه. قال ولو كلف بنقل جبل أسهل عليه من تحرير مسألة حسابية. لا يقال أنه غبي، يفهم لكن ليس منزلته مثل منزلة المحلي. المحلي لا يحفظ، يعني كما قال أهل العلم ذهنه يثقب الألماس وحفظه لا شيء، والسيوطي يحفظ 200,000 حديث وفهمه أقل، والأمور التي تعتمد على الفهم كالرياضيات مثلا يعني فيها صعوبة عليه. المقصود أن هذه قسمة الله جل وعلا بين عباده، من هم من حظه في جسمه، ومن هم من حظه في عقله، ومن هم من حظه في حفظه، ومن هم من حظه في المال، ومن هم من حظه في النساء، ومن هم من حظه في غير ذلك مما زين للناس. نحن قسمنا بينهم معيشته، إنما أنا قاسم والله المعطي، الله جل هو المعطي، لا يستطيع أحد أن يعطي. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يقول أنا والله ما أكتب لي أني أصير من أهل العلم، أنا حفظي ضعيف وفهمي ضعيف، لا، أسلك السبيل وتعاني إن شاء الله تعالى، أسلك الطريق ويعينك الله على جل وعلا على نيل مرادك. أو ألقى السمع، سمع الوعظ وهو شهيد حاضر بالقلب، فلا بد أن يتوافر لطلب العلم الفهم والحفظ. ضعيف الحفظ مع جودة الفهم هذا عليه بمعاناة العلم، الحفظ ضعيف يتعب على تحصيله حتى يرسخ في ذهنه، يكرر، يكتب المقطع الذي يريد حفظه، إذا كان مختصر يشرحه من الكتب الأخرى، إذا كان طويل يختصره، ثم بعد ذلك يعيه ويفهمه ويثبت في ذهنه. عكسه إذا كان عنده حافظة قوية وفهمه ضعيف يحفظ ما تيسر له من حفظ، ويراجع في كل ما يحفظه المراجع من مكتوبة ومن مسموعة، والذي لا يستطيع أن يفهمه يسأل عنه أهل العلم، وإذا تعب على الشيء أدركه بإذن الله، وإذا علم الله جل وعلا من العبد صدق النية أعانه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة، خلقها في 6 أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة. الله جل وعلا قدرته صالحة لأن تخلق في لحظة، كن فيكون، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبدي بعض العلماء نكتة حول خلق هذه الأشياء في 6 أيام، لماذا لم يقل لها كن فيكون؟ يقولون إن في هذا تعليم للخلق على الصبر والإتقان، وأن لا يستعجلوا في تحقيق مرادهم وفي أعمالهم دون إتقان، لأن الله جل وعلا قادر على أن يقول كن فيكون، فتكون هذه الأشياء بحرفين، خلقها في 6 أيام إنما مراده بذلك أن يتعلم الناس الصبر لإتقان العمل، والله جل وعلا يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أولها الأحد وآخرها الجمعة، جاء في حديث خلق الله التربة يوم السبت، وهذا الحديث شاذ عند أهل العلم. اليهود قاتلهم الله قالوا إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة، واستراح يوم السبت، استراح، استلقى على العرش واستراح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذا قال جل وعلا وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب تعب، نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت، وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين. الله جل وعلا لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، لا يثقله، لا يكرثه، فكيف يقال من هؤلاء الشرذمة الذين عرفوا بالمعاندة والوقاحة يقولون تعب واستراح واستلقى على العرش، تعالى الله عما يقولون وغيرهم من الظالمين علوا كبيرا. قال المؤلف وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين. المخلوق إذا زاوى العمل يتعب، بل يتعب ولو لم يزاوى العمل، لو لم يزاوى العمل تعب، من الجلوس يتعب، من الاستلقاء يتعب، لكن الله جل وعلا جعل هذه النعمة العظيمة النوم نعمة يستريح بها من عناء الدنيا ولو لم يكن هناك تعب. يعني تصور شخص جالس على كرسي وثير مريح 24 ساعة، هذه حياة؟ ليست حياة، هذا شقاء. لو استلقى على ظهره 24 ساعة بدون نوم تعب من الاستلقاء، لو جلس، لو قام تعب من القيام، فالحياة كلها تعب ولو بغير عناء، ولو بغير مزاولة أي عمل. والله جل وعلا خلق هذه الأجرام العظيمة وما فيها من مخلوقات، وما مسنا من لغوب ليس هناك تعب. ولذا قال المفسر وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره. يعني حينما خلق السماوات والأرض هل احتاج أن يأتي بمواد ويركب بعضها على بعض ليبنيها؟ لا، من غير مماسة. لكن المماسة يعني إذا قلنا إن الله كما جاء في الخبر إن الله خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، خلص جنة عدن بيده، هذا لا يلزم منه نفي المماسة ولا إثباتها، إنما نثمت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، لا نقول بمماسة ولا بغير مماسة، خلقها بيده. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع، مع أن السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في فلات بالنسبة للعرش، عظمة عظمة لا يتصورها عقل مخلوق، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. ولعدم المماسة بينه وبين غيره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا نكتة نحوية في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض، معروف أن السماوات جمع مؤنث ينصب بالكسرة، والأرض مفتوحة منصوبة بالفتحة، هذا ما هو وجه الإشكال، لكن على ما نصبت السماوات، على ما نصبت السماوات، خلقنا السماوات منصوب على إيش؟ أظن كل الأخوان بيقولون مفعول به، صح ولا لا؟ السماوات مخلوقة، إذن مفعول. ما معنى المفعول عند أهل العربية؟ إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي وزيد فاعل وعمر مفعول، لأنه وقع عليه فعل الفاعل، فهل وقع على السماوات الخلق؟ سؤال، لنقول إنها مفعول به؟ جاوبوا يا أخوان. ها، هي كانت أن تتصور ضرب زيد عمرا، عمر موجود إلا ما هو موجود ووقع عليها الضرب، السماوات موجودة وقع عليها الخلق؟ ها، هي لم تكن موجودة ليقع عليها فعل الفاعل. كيف؟ الآن لو شفت التنظير ضرب زيد عمرا، عمر مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، إذن هو موجود قبل فعل الفاعل. السماوات موجودة قبل الخلق ولا بعد الخلق؟ هل وقع عليها فعل الفاعل أو هي نفس فعل الفاعل؟ عرفنا إشكال. ابن هشام في مغني اللبيب في آخر الكتاب كلمات يخطئ أهل العربية في إعرابها، وذكر من هذا الموضوع، خلق الله السماوات والأرض، يقول إن إعرابها مفعول به خطأ، لأنه لم يقع عليها فعل الفاعل، بل ينبغي أن تعرب مفعول مطلق، مفعول مطلق يعني بدون جار ومجرور متعلق بكلمة مفعول، لا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول له، إنما مفعول مطلق، يعني كما تقول خلق الله خلقا هو السماوات. هذا ما قرره ابن هشام في مغني اللبيب، وكلام كأنه يسمع لأول مرة. مغني اللبيب يعني كتاب من أعظم كتب العربية، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه دراسة بحث. لكن مغني اللبيب رد عليه، ابن هشام رد عليه، ممن رد عليه السيوطي في الأشباه والنظائر، هنا كلام نقل، يعني يقول الكلام في قولهم خلق الله السماوات والأرض، أورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني على قولهم في مثل خلق الله السماوات والأرض أن السماوات مفعول به إرادا، وهو أن المفعول به عبارة عما كان موجودا فأوجد الفاعل فيه شيء آخر، نحو ضربت زيدا، فإن زيدا كان موجودا والفاعل أوجد فيه الضرب، والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجودا بل عدما محضا، والفاعل يوجده ويخرجه من العدم، والسماوات في هذا التركيب إنما كانت عدما محضا فأخرجها الله تعالى من العدم إلى الوجود، انتهى. وتبع على ذلك ابن الحاجب وابن هشام، ويقال إنه مذهب الرماني. أجاب الشيخ تاج الدين التبريزي عنه بأن لا نسلم أن من شرط المفعول به وجوده في الأعيان قبل إيجاد الفعل، وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه سواء كان موجودا في الخارج نحو ضربت زيدا، وأما ضربته وما ضربته إيش أم لم يكن موجودا نحو كلام ما هو صحف. يقول أجاب الشيخ شمس الدين الأصفهاني في شرح الحاجبية بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتضي أن يكون موجودا ثم أوجد الفاعل فيه شيئا آخر، فإن صفة إثبات صفة غير الإيجاد يستدعي ثبوت الموصوف أولا، وأما المفعول به بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضي أن يكون موجودا ثم أوجد الفاعل فيه الوجود، بل يقتضي أن لا يكون موجودا وإلا كان تحصيلا للحاصل، انتهى. بعض من كتب في هذه المسألة ذهب إلى أن السبب فيما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ومن تبعه في ذلك، ومذهب الرماني وقرره ابن هشام في مغني اللبيب، ذهب إلى أن المسألة ترجع إلى مسألة اعتقادية، إن الذي دعاهم يقول مثل هذا الكلام اعتقادهم في أن المخلوق هو الخلق والمفعول هو المصدر، وهذا جاري على أصول الأشعرية. لكن كون مسألة من المسائل توافق ما ذكره بعض المبتدعة، هل يعني أننا نتركها والحق ظاهر فيها؟ يعني مثال ذلك، المعتزلة والزمخشري منهم يقول إن لن تقتضي النفي المؤبد، ليتوصل بذلك إلى أنها في قوله جل وعلا لن تراني، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينفي الرؤية حتى في الآخرة، لأن هذا مذهب المعتزلة. يعني هل مقتضى ذلك أننا لا نقول بأن لن تفيد النفي المؤبد في بعض المواطن؟ يعني لن يخلقوا ذبابا، هذا مؤقت ولا مؤبد؟ هل يعني أننا إذا قررنا أن النفي المؤبد في هذا الموضع أننا نوافق المعتزلة في اعتقادهم؟ لا يعني هذا أبدا. ابن القيم رحمه الله لما قرر في حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، المرأة والدار والدابة، قال إن الشؤم يحصل عندها لا بها مباشرة. قلنا هذا قول الأشعرية، لأن كل واحد من يعرف أن الأشعرية يقولون أن الأسباب لا أثر لها، وإنما يحصل المسببات عندها لا بها. شربت هذا الكاس فرويت، هل حصل الري بشرب الكاس أو عند شربه لا به؟ إحنا نقول حصل الري بشربه، لأن الأسباب مؤثرة عندنا، لا عسى على سبيل الاستقلال كما تقول الأشعرية، ولا أنها مسلوبة التأثير كما تقول الأشعرية. نقول إنها مؤثرة، لكن الذي جعل التأثير بها هو الله جل وعلا، لا تستقل بالتأثير دون الله جل وعلا. لكن ممكن تشرب لك سطل ولا تروى، إذا سلب الله جل وعلا التأثير من السبب ما انتفعت. فالأشعرية يقولون باضطراد لا تنفع، وجودها مثل عدمها، وإنما الشبع يحصل عند الأكل لا به، الري يحصل عند الشرب لا به. أعمى الصين في أقصى المشرق يقول يجوز أن يرى البقة في الأندلس، يقول هذا شاعر، يعني بالحرف يقولون هذا الكلام، يعني ما هو بإلزام، هم قالوا بالحرف. ليش؟ لأن البصر سبب للإبصار، وجوده مثل عدمه، فالأعمى يجوز يشوف. يعني العقول الكبار يعني فيهم أذكياء، فيهم عباقرة، لكن الإنسان إذا استرسل وراء عقله في مثل هذه المسائل لا بد له من أن يتيه، لأن العقل طاقة محدودة. فإذا استرسلت تجد نفسك في يوم من الأيام تقول كلام يشبه كلام المجانين، بل قد يستحي منه الصبيان. الأشعرية حينما يقولون إن السبب يحصل عنده المسبب لا به، شيء ابن القيم قرر في مفتاح دار السعادة أن الشؤم يحصل عند هذه الأشياء لا بها. على طول القارئ يقول هذا مذهب الأشعرية، صحيح ولا مو بصحيح؟ لكن ابن القيم وش يقرر؟ يقرر أنك كتب عليك، تزوجت هذه المرأة، خرجت من بيتك يوم انكسرت رجلك، اليوم الثاني قذفت بحصاة فقأت عينك، اليوم الثالث اشتريت لك صفقة تجارية وخسرت. أنت بتقول هالمرأة هذه شؤم، أو اشترت دابة وسيارة وصدمت مرة مرتين ثلاث تقول هذه السيارة مشؤومة، سكنت هذه الدار يوم يسقط عليك كذا، ويوم من خرب كذا، ويوم من صيانة كذا، ويوم من، وبعدين تقول هذه الدار مشؤومة. يقول ابن القيم لا، هذه الأمور مكتوبة عليك في اللوح المحفوظ، سواء أخذت تزوجت هذه المرأة أو مرأة أخرى، اشتريت هذه الدابة أو دابة أخرى، سكنت هذه الدار أو دار أخرى، مكتوبة عليك في اللوح المحفوظ، لكن هذه الأمور حصلت عند اقترانك بها، عند اقترانك بها لا بها، يعني ليست هي السبب. فأشبه قول الأشعرية في الظاهر، لكن في الباطن وحقيقة الأمر ليس من قول الأشعرية في شيء. يعني هل كلام ابن القيم مردود في هذه المسألة أو مقبول؟ كيف نقول مقبول ابن القيم والأشاعر نرد كلامهم؟ نقول لا، الأمر مختلف، هذا يختلف عن هذا. يعني أنت تكره طائفة وشعب من الشعوب، تكرههم كراهية شديدة، ثم قدر لك أن تتزوج واحدة منهم وأنت صاحب أعمال، أو افترض العكس مثلاً، أنت تزوجت امرأة فأحببتها حبا شديدا من شعب من الشعوب وعندك أعمال فاستقدمت من هذا الشعب من يخدمك في أعمالك، افترض أنها مصرية سورية هندية أي شيء، تزوجتها فأتيت بجماعة من قومها لأنك أحببتها، الآن حصل الأثر بها. لو قدر أنك ما أحببت هذه المرأة، كرهتها كراهة شديدة، لكن أنت تعرف أن هذا الشعب أو هؤلاء الذين استقدمتهم يتقنون عملك ويخدمونك ولو لم تحب هذه المرأة، هل أنت استقدمت عندهم بها أو عندها؟ في الصورة الأولى لما أحببتها بها لأنها هي المؤثر، لكن في الصورة الثانية ما أحببتها، ليس لها أثر في استخدامهم، فأنت استقدمتهم عندها لا بها، وفرق بين المسألتين. تفضل. يقول رحمه الله: فاصبر، وهذا أمر وخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، على ما يقولون، يعني ما يقوله اليهود، يعني من مثل قولهم السابق أن الله استراح بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما يقوله غيرهم من كفار قريش من تكذيبه عليه الصلاة والسلام ووصفه بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا عنهم. فاصبر على ما يقولون، أي اليهود وغيرهم، من التشبيه، من إيش؟ التشبيه والتكذيب. التشبيه والتكذيب، اليهود شبهوا الله جل وعلا بالمخلوق حينما قالوا إنه تعب، لأن المخلوق يتعب، فشبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا إنه تعب واستراح يوم السبت. اصبر على مثل هذا الأذى، وإن كان يسوءك ويحز في نفسك ويؤثر فيك، لكن اصبر. اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك. سبح، تسبيح يطلق على الذكر المعروف سبحان الله، وجاء فيه النصوص الكثيرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالتسبيح مأمور به، مرغب فيه، فسبح. ويطلق التسبيح أيضا على الصلاة، كما يقال سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. سبح بحمد ربك، صلي، هذا حمله على هذا المعنى الثاني، وأن المراد بالأمر بالتسبيح الأمر بالصلاة. بحمدك يعني صلي حامدا متلبسا بالحمد، صلي لربك متلبسا بحمده. وكثيرا ما يقرن بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك. قبل طلوع الشمس، وإذا قلنا أن المراد بالتسبيح الصلاة، المراد بذلك صلاة الصبح. قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، وقبل الغروب أي صلاة الظهر والعصر أو العصر في قول جمع من أهل العلم، والتنصيص على صلاة طرفي النهار الصبح والعصر واقتران الصلاتين في نصوص كثيرة: من صلى البردين دخل الجنة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس في رابعة النهار. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد الصبح والعصر. قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه، أي صل العشاءين، صل العشاءين وأدبار السجود. أدبار السجود يعني أدبار الصلوات المذكورة، سبح، صلي أدبار هذه الصلوات نافلة. وهناك النوافل التي تفعل قبل الصلوات، والنوافل التي تفعل بعد الصلوات. وهنا أدبار السجود يعني الرواتب والنوافل البعدية التي تجبر بها أو يجبر بها خلل الفرائض. وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر، وكسرها مصدر أدبر، إدبار السجود، يعني قرئت بهذا وهذا، والأكثر على الفتح هنا والكسر في إدبار النجوم. أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض، وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابساً للحمد، ملابساً للحمد. واستمع يا مخاطب مقولي يوم ينادي المناد، هو إسرافيل يعني يوم ينفخ في الصور وينادي، منهم من يقول النفخ لإسرافيل والنداء لجبريل. واستمع يا مخاطب مقولي يوم ينادي المنادي، هو إسرافيل من مكان قريب من السماء، ووصف بالقرب لقرب الاستجابة كأنه بجوارك، وبلوغ الصوت للقاصي والداني كأنه قريب. المفسرون يذكرون هنا أن النداء يكون من صخرة بيت المقدس، وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء، قالوا إنها أقرب إلى السماء باثني عشر فرسخا، في قول ثمانية عشر فرسخا، لكن هذا لم يؤثر في خبر سنده مقبول، وإنما هو متلقى من أخبار بني إسرائيل بواسطة كعب الأحبار. يقول من السماء، وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. مقصود أن النداء ثبت به النص القطعي، ثبت به النص القطعي في الكتاب والسنة، أما صيغته ومكانه كصخرة بيت المقدس هذا يحتاج إلى نص يثبت به مثل هذا الأمر. يوم بدل من يوم، يوم ينادي المنادي بدل منه يوم، يعني بدل من يوم قبله يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق يعني بالبعث، وهي النفخة الثانية من إسرافيل، النفخة الثانية، على خلاف بين أهل العلم في عدد النفخات هل هي اثنتان أو ثلاث. فمن يثبت نفخة الفزع نفخة مستقلة يقول ثلاث، والذي لا يثبتها نفخة مستقلة يقول هما اثنتان، وعلى هذا جرى المفسر، وهي النفخة الثانية من إسرائيل من إسرافيل، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده، يعني يوم ينادي المنادي قبل النفخة، أو يكون النداء بعد النفخة بعد أن يقوم من قبورهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يقول فأقوم فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ذلك أي يوم النداء والسماع، يوم الخروج، يوم الخروج من القبور، منهم من يجعل يوم أو الخروج، من يجعل الخروج من أسماء يوم القيامة، ومنهم من يقول إنه يوم وصف بما يحصل فيه وهو الخروج من القبور، حينما تنشق عنهم قبورهم وترد إليهم أرواحهم. يوم الخروج من القبور وناصب يوم، يوم ينادي المنادي، يوم يسمعون الصيحة، ناصبه مقدر، أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. وكثير من المفسرين يقدر قبله أذكر، أذكر يوم ينادي المنادي، واذكر يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج من القبور وناصب يوم مقدر، ينادي مقدرا أي يعلمون عاقبة تكذيبهم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض، ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج اعتراض، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير أيضا اعتراض. ثم جاء يوم بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض، تشققوا بتخفيف الشين وتشديدها، تشققوا وتشققوا. وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها. الأرض فاعل، عنهم سراعا جمع سريع، حال من مقدر، أي فيخرجون سراعا، أي مسرعين، يخرجون من قبورهم مسرعين. هل يستطيع أن يقول أحد يرفض الخروج من قبره؟ لأنه سبق أن رأى منزله، يرى منزله من النار وهو في قبره، يفتح له ما يرى بواسطته مكانه من النار، يقول ربي لا تقم الساعة، هل يستطيع أن يرفض؟ يخرج مسرعا كغيره ممن رأى منازله في الجنات، كلهم يخرجون سراعا يعني مسرعين. ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، قال فيه فصل بين الموصوف والصفة. ذلك حشر يسير، علينا تقديم المعمول المتعلق على متعلقه، تقديم علينا على متعلقه يسير للدلالة على الحصر، يعني أنه يسير علينا لا على غيرنا، كما هي النكتة في تقديم إياك نعبد. الأصل نعبد إياك، لأن إياك متعلق بنعبد، وعلينا هنا متعلق بيسير، والتقدير يفيد الحصر، يعني يسير علينا لا على غيرنا، ونعبدك ولا نعبد سواك. ففيه فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص، لأنه يفيد الاختصاص وهو لا يضر، يعني الفصل بين الصفة والموصوف لا يضر. نعم يضر الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا لم يرد إلا نادرا جدا بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب، أما الفصل بين الصفة والموصوف هذا كثير. وهو لا يضر، وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه. الحشر وذلك، ذلك حشر، إشارة إلى معنى الحشر. ذلك الحشر حشر علينا يسير، يقول ذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به، ذلك حشر أخبر بالحشر فيفهم منه أن الخبر مقدر، يفهم من حشر المذكور. ذلك الحشر حشر علينا يسير، قال وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه، وهو الإحياء بعد الفناء. الإحياء بعد الفناء، هل هناك فناء؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. أهل العلم يقررون أن ثمانية أشياء لا تفنى دون ما سوى، المخلوق كله يفنى ما عدا ثمانية أشياء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. والجمع للعرض وهو الإحياء بعد الفناء، والجمع للعرض والحساب، نحن أعلم ما يقولون أي كفار قريش، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، يعني تجبرهم على الإيمان، إنما عليك البلاغ، تدلهم إلى الصراط المستقيم، تدلهم إلى سبيل الرشاد، تدلهم إلى طريق السعادة، لكن تجبرهم لا، الهداية بيد الله جل وعلا، وكل ميسر لما خلق له. قال وهذا قبل الأمر بالجهاد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي هداية قبول وتوفيق، إنما يهدي هداية دلالة وإرشاد، والآية محكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجبر أحد، بمعنى أنه يأخذ بقلبه قهرا عنه ويدخله في الإسلام، لكنه عندما يعاند ويعارض ويرفض الإسلام ويرفض الجزية يقاتل. قال: وهذا قبل الأمر بالجهاد، ولا يمنع أن يكون على المعنى الذي أوردناه حتى بعد الأمر بالجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يكره ويلزم أحد بالإسلام هداية توفيق وقبول، إنما يدل عليه ما على الرسول إلا البلاغ. لكن إن عاند ورفض يقاتل إذا لم يرضى بالإسلام أو الجزية. وهذا قبل الأمر بالجهاد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن، يعني تعجب حينما يعمد بعض القصاص والوعاظ إلى قصص بعضها ثابت وكثير منها لا يثبت، وبعضها رؤى ومنامات وأضغاث يزعم أنه يعظ بها الناس والناس يتأثرون. وهذا أيضا عجب، كون الإنسان يتأثر بمثل هذه الأمور ولا يتأثر بالقرآن. والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهم المؤمنون، هم الذين يتعظون وهم الذين يستفيدون من القرآن. لكن هل معنى هذا أننا لا ندعو الناس ولا نجاهد الناس بالقرآن؟ وجاهدهم به. ولا يعني هذا أننا لا نعظ الناس بالقرآن ولو كانوا غير مسلمين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هم المؤمنون، هم الذين يتعظون، هم الذين يمتثلون، هم الذين يرعون، هم الذين ينصاعون لأوامر القرآن ونواهيه. بينما الكافر الأصل أنه قد سد سمعه ومنافذ وصول الخير إلى قلبه، لكن إن كان الله قد أراد له الهداية فسوف يهتدي. وهذا نظير قوله جل وعلا: إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو الكثير الغالب، وقد ينتفع بها غير المؤمنين إذا أراد الله هدايتهم بالقرآن وبالوعظ. فيما يتعلق بآخر السورة أو بالسورة كلها، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب الفوائد كلام عظيم نافع على كل طالب علم أن يطلع عليه وأن يفهمه وأن يحاول تطبيقه، وهي قواعد وشروط للانتفاع بالقرآن، يعني مناسب لقوله فذكر بالقرآن. يقول ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الفوائد، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه منه إليه. لأن هذا القرآن كما قال الشيخ حافظ رحمه الله هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، ما في واسطة، المتكلم هو الله جل وعلا به. فأنت تقرأ كلام الله جل وعلا، فاحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقول إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر، يعني القرآن هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. قوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شيء آخر، يعني كما قلنا أنه قد يجلس الإنسان ولا يستفيد شيئا لوجود المانع، إما ينعس أو يتحدث مع جاره أو قلبه خارج المسجد، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ وذكرنا أنها تحتمل معنيين، أنها بمعنى الواو، لأن ربما عاقبت الواو كما قال ابن مالك، فلا بد من اجتماع الأمرين، أو تكون على معناها أنها للتقسيم، أو خير قسم بأو وأبهم إلى آخره، تكون للتقسيم، قسم عنده قلب واعي حافظ يستفيد، ولو لم يحصل منه إلقاء السمع الكامل كما يحصل لغيره، بينما من كانت منزلته في قلبه ووعيه وحفظه أقل من الأول يكون نصيبه من إلقاء السمع أكثر ليستفيد. قال: فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن، على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا صاحب القلب الحي الواعي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره. فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذلك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. في كلام كثير جدا على هذه السورة، يعني في حوالي 15 صفحة على هذه السورة بكلام بديع لا يوجد في غير هذا الكتاب، يعني لو أدرجناه ضمن تفسير السورة، لكن الوقت المقرر للسورة يعني 3 دروس، يعني ما تكفي أن يضمن مثل هذا الكلام. هذا بمفرده يحتاج إلى 3 دروس، يعني مع الشرح والتفصيل والبيان هذا يحتاج. فعلى كل طالب علم أن يراجع هذا الكلام وهو في أول كتاب الفوائد، وأن أكمل قراءة الكتاب استفاد خيرا عظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.